العربي الجديد بودكاست.
ألا يراود كثيرين بيننا شعور العجز والهزيمة حيال حدث ما دون أي محاولة لمواجهته؟ كثير من المجتمعات العربية يتصف واقعها باليأس والإحباط أمام تحديات يومية وأحياناً مصيرية، فهل يمكن أن نكون قد ولدنا هكذا حقاً عاجزين بثقافة عاجزة؟ أم إننا قد تعلمنا العجز عبر آليات معقدة من السيطرة والتحكم؟ والأهم، كيف يمكن لنا أن نتحرر منه؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. في ستينيات القرن الماضي أطلق عالم النفس الأمريكي مارتن سيليغمان نظرية باسم العجز المتعلم، سلطت الضوء على فكرة اكتساب العجز عن طريق التعلم، إذ يصاب الكائن بالعجز ويستسلم أمام محفز مزعج دون محاولة التخلص منه. اكتشف سيليغمان النظرية عن طريق الصدفة، إذ كان حينها يحاول محاكاة إشراط بافلوف الكلاسيكي على الكلاب، فأحضر بضعة كلاب وربطها كي لا تهرب، ووضع أمامها مصباح، كلما أضاء صعقهم تيار كهربائي مؤلم، وذلك بقصد تنبيه الكلاب كي يهرب كلما أضاء المصباح لاحقا. بعد ذلك وضع سيليغمان أحد هذه الكلاب من دون رباط في قفص له جانبان، أحدهما به تيار كهربائي والآخر من دون تيار، وأضاء المصباح منبها الكلب أن الصعقة قادمة بقصد الهرب للجهة الأخرى الآمنة. ولكن هذا لم يحدث، إذ إن الكلب كان ينبطح أرضا في استسلام تام كلما رأى المصباح يضيء، ويبدأ بالأنين من آلام الصعقة الكهربائية منتظرا زوالها. تساءل سيليغمان حيال سلوك الكلب الذي كان قد ربط سابقا، فأحضر كلابا أخرى لم يسبق أن قام بتقييدها وصعقها بأي تيار كهربائي، ووضعها في القفص، وعند تسليط الصعقة الكهربائية أخذت الكلاب تعوي وتئن وتتبول على نفسها من الفزع باحثة عن مهرب، ومن ثم تقفز إلى الجانب الآخر من القفص لتنجو من الصعقة. واستطاع عبر التجربة أن يسقط النظرية على البشر، وتوصل سيليغمان إلى مجموعة من الخلاصات، منها إن الصدمة أو مجموعة من التجارب الصادمة تكبح أي محاولة لإيجاد الحل، كما تمنع الفرد من البحث عن طرق جديدة للعمل على تجاوز العقبات مستقبلا، وهذا يجعل الشخص عاجزا وغير مكترث، خصوصا إذا تعرض بشكل مستمر لمثل هذه الصدمات. بينما نتحدث عن العجز واكتسابه، أفكر بالحال في أوطاننا العربية التي يشل العجز نسبة كبيرة من مواطنيها في العديد من بلدانها، وهم يعانون من طغاة واحتلالات شتى. يذكرني هذا برواية الكاتب السوري هاني الراهب المهزومون، والتي يروي فيها حكاية العجز العربي الذي سيقود بعد سنوات من صدور الرواية إلى هزيمة 1967، إذ تحكي روايته عن جيل شاب لكنه جيل يعاني من اغتراب وتفكك، جيل مهزوم عاطفيا واجتماعيا، مشتت بين تيارات دينية وفكرية عديدة، بالتالي لم يكن لمقولة الجيل المهزوم من الداخل أن تتحقق إلا بهزيمة كبيرة مثل هزيمة النكسة. لا يغيب عن البال أيضاً أن فعل حركات التحرر والتغيير داخل الشعوب اقترن بكاتم الصوت والإقصاء من قبل الأنظمة، ما كان سبباً في إكساب الكثير من المناضلين شعور العجز والإحباط ونقله للعامة من الناس. وربما أيضاً كان لفشل محاولات الثورة في البلدان العربية وعدم استمرارها دور أساسي في مفاقمة هذا الشعور. صحيح أن نظرية العجز المكتسب قد نجحت عن طريق التجربة، ولكن يمكن لنا عند معالجة هذه المسألة أن ننظر على نحو مغاير ومن زاوية مختلفة، ربما نستطيع عبر إدراكنا لعجزنا المكتسب أن نسعى إلى اكتساب نقيضه وأن ندرب أنفسنا على الفكاك من قبضة العجز العنيفة. أمام هذه الأدوات التي تفوق قدرة الأفراد، لربما لن يكون التفاؤل وحده كافياً، بل يجب على كل منا أن يبحث عن سبيل خلاصه من أربطة العجز ومرارة الهزيمة. الأخصائي النفسي لمركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب في فلسطين، خضر رصرص،
أهلا بك.
قد يكون سؤالا صادما، ولكن هل العجز من ثقافتنا العربية؟
العجز ليس من ثقافتنا العربية، والدليل على ذلك هو الأمثال الشعبية المتناقلة بين الناس، فتجد من الأمثلة أنه على قد أهل العزم تأتي العزائم، وهذا بيعكس ثقافة التحدي. ونقول أيضا ما بعد الضيق إلا الفرج، وهذه ثقافة التفاؤل. ونقول أيضا الخير فيما اختاره الله تبارك وتعالى، وهذه ثقافة الرضا. وبالتالي ثقافتنا ثقافة همة وشدة حيل، ليس ثقافة عجز بحال من الأحوال.
كيف يؤثر ذلك على المجتمعات سلوكيا وثقافيا؟
أشكرك على هذا السؤال، لأن العجز هو ظاهرة يمكن تعلمها إذا عاش الإنسان ضمن ظروف متعاقبة ومتكررة من الإحباطات. فيمكن أن يتعلم الإنسان الشعور بالعجز بمعنى أنه غير قادر. فبالتالي إحنا دائما نطالب الأم عندما تخاطب أبنائها أن تغرس فيهم الشعور بالقدرة والشعور بالعنفوان. طبعا إذا شعر الإنسان بالعجز بده يتوقف عن المحاولة، وبده يتوقف عن التغيير، وبده يحاول يروض نفسه أن يرضى بما لا يرضيه، مثل مثلا اللي هو تفشي الفقر، الشعور بالانهزامية اللي تراكم على مدار فترة طويلة من التاريخ الصعب اللي عاشته الأمة العربية من الاستعمار مثلا وإلى آخره يعني. فهي الأشياء غرست في الإنسان العربي نوع من الشعور بالعجز والتراخي، خصوصا أنه المهمات المطلوبة منه مهمات كبيرة.
مع الأخذ بعين الاعتبار ما تتركه الأنظمة المستبدة والاستعمار من أثر عميق على نفسية الفرد والمجتمع، برأيك متى يبدأ من يسيطر عليه العجز بالتحرر من عجزه؟
دائما الإنسان إذا شعر بالعجز هو يحتاج لبوتقة من الأمل، بمعنى شيء ما يذكر بقدرته. فأنت بتلاحظ في كثير من الأحيان بعض الكتابات مثلا تستحث الإنسان العربي أنه أنت قادر، لأنه تمتلك مصادر القوة، مصادر القدرة على التغيير، ويحتاج الإنسان لروح المبادرة من أجل تغيير ذلك. فمن الأمثلة مثلا اللي موجودة عندنا أنه بتلاحظ أنه بدأنا نشعر أنه هنالك طاقات مثلا يعني تتفجر في العالم العربي، طاقات علمية واسعة، طاقات أدبية، ما يمكن عمله لتحسين سلوك الإنسان العربي، تذكيره بتاريخه، تذكيره بمكامن القوة اللي موجودة فيه. فالتاريخ تبعنا يعني ينهل بالكثير من القوة والعزيمة والانتصار والثبات والبقاء. والحاضر تبعنا بيعكس كمان انه تملك الأمة العربية مقومات علمية ومقومات مادية ومقومات خبرات كبيرة. هو منبه لانه يستحث الهمة والنشاط والقدرة على تغيير واقعه من أجل الوصول لواقع أفضل. ما نحتاجه هو الأمل، الأمل بأنه لدينا القوة ولدينا القدرة، ونستطيع أن نصل إلى حال أفضل يليق بهذه الأمة ذات التاريخ المترسخ والعريق.
شكرا لك.
شكرا لكم.
مع السلامة. بينما نتحدث عن العجز ومسبباته، لا يغيب عن بالنا الحركات النقابية ووجود أشخاص ومجموعات بيننا تقاوم العجز ومسبباته أملا بالتحرر منه. أتذكر عبارة للمفكر الفلسطيني إدوارد سعيد التي يقول فيها إنه لولا هؤلاء الصهاينة والإمبرياليين والمستعمرين، لو أنهم تركونا وشأننا لكنا الآن عظماء ولما كنا مهانين أو متخلفين. تفضل.
مرحبا سائل.
عبد الستار، يا أهلا بك، كيف حالك؟
تمام الحمد لله، آمل ألا أكون قد تأخرت. عن ماذا كان حديثك اليوم؟
كنت أتحدث عن فكرة العجز، أقصد كيف يمكن للعجز أن يكون متعلما، وأن وجود حالة العجز في أوطاننا لم يكن بريئا. نعم صحيح، وذكرنا رواية مهزومون للكاتب السوري هاني الراهب التي تتناول حالة العجز العربي.
هل تعلم سائد؟ هذه الرواية كان أول إصدار لها عام 1961، أي قبيل النكسة بأعوام. تروي قصة مجموعة من الطلاب في جامعة دمشق، تربط بينهم شخصية رئيسية هي بشر. يعيش بشر مشتتا بين أفكاره وقناعاته الثورية والتغيير. يعقد هو ورفيقاه العزم على السفر إلى العراق للمشاركة بالثورة هناك، وبين يومياته الجامعية وما تحمله من تجارب عاطفية تضعه إحداها في مواجهة مع إخوته.
تبرز شخصية الرواية معلنة عن ثورتها الغاضبة على الواقع الذي تعيشه، سعية إلى مقاومته وفرض التغيير عليه، لكنها تتعرض لانتكاسات متتالية وضربات قاسية، فهل يا ترى يستسلمون؟ مهزومون.
أعتقد أنني رأيت نسخة من الرواية في مكتبة الرواق، لحظة سأجلبها لنقرأها.
تمام، هيا. ما أسرع ما ستتم الوحدة، فماذا يبقى بعد ذلك من إسرائيل؟ أتدري عندما قامت ثورة العراق قامت المظاهرات قيامة، يم البلاد كلها بحر تموج به الخلائق البشرية، ومع ذلك كان الوضع رهيبا، الدوريات باستمرار في الشوارع وحظر التجول يطبق بشدة هائلة، ولكنك رغم هذا كنت تسمع سبة الاستعمار أن سرت والمظاهرات. يا الله تلك الأيام ما أجملها. قال دريد:
لقد سجن صالح.
تطلعت إلى صالح ضاحكا مستفسرا، فضحك بدوره وقال:
قدت مظاهرة بشوارع الخضراء، أخذت تهتف للعروبة والوحدة، فطوقني الحرس وأخذوني إلى السجن.
سألته كيف خرج فضحك ونكش أنفه وكأنه يتذكر الحادثة.
أقنعتهم أني كنت أهتف لصاحبنا قائد العروبة فتركوني.
فقهقهت ملء صدري ورحت أقبل صالح وأحمله وأناوله بعض اللكمات، وسرنا وأنا متخم مجبور لعوب. وصلنا الحانة وانفردنا بطاولة غبراء في زاوية ملفوفة بضوء أزرق، وبعد ذلك أحضر الساقي زجاجات بيرة ثلاثا ووضعها أمامنا. تأملنا بعضنا بابتسام وصمتنا كعادتنا احتراما لشهقة البيرة عندما تنزع عنها السدادة المقيدة. تناول صالح زجاجة وأغرقها بعينيه وتلمظ ثم جرع بعضها.
دريد اشرب وتمسخ، كأس للعروبة وبس، علينا دورنا الذي لم نتمه. أبا الدرد سنطيح بصاحبنا ونصنع وحدة ونعيش في جمهورية عربية جديدة. صببت قدحا لدريد وآخر لي وقلت: أهنئكم وأنا أشعر هنا بضآلتي، أعتقد أن ليس لدي سوى الانتظار، أترقب اليوم الذي يهب فيه غيري فيصنع لي وحدة عربية. ليس لدينا شيء ضد الحكومة فنسجن بسببه، ولا يمكننا محاسبة بقية الحكومات العربية. يغير شيئا من الفساد أن نبقى نسبه ونشتمه؟
قرر صالح:
روح انكب، أنت تعيش في جمهورية عربية ونحن نعيش في سجن.
قلت: أعتقد أنك أشرف مني، نحن ننتظر، المهم الآن أن شيئا ما لابد سيحدث في المستقبل، وإلى ذلك الحين فأنا وأنتم سنعيش عالة على الدنيا، أما إذا حدث أي تهديد للوطن فعند ذلك يجب أن نموت. أؤكد لك أني في منتهى القرف من حياتي. تصور أننا لن نشارك في قيام ثورة أو في توسيع الجمهورية، ولولا أن ثورة العراق تعطي للوجدان شحنة هائلة من العزيمة والآمال توقف إلى حين طمي الانهزام الشعوري الموحل الذي يغرق حياتنا لقتلنا الزمن. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في مكتباتكم، إنه صادر عن دار النشر في بيروت.
شكرا عبد على هذا الإغناء، ويمكنكم متابعة مقالات العرب الجديد عبر الموقع الإلكتروني والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنتم معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست.
إلى اللقاء.
سلامات.